العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، ذكر المصنف رحمه الله هنا حديث عطية القرظي رضي الله عنه، وكان عطية هذا من بني قريظة اليهود الذين كانوا في المدينة ولكن هداه الله للإسلام. وقصة بني قريظة معروفة، حينما خانوا الله ورسوله فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يحكم فيهم، فقد حكم سعدا رضي الله عنه، وذلك أنهم في غزوة الأحزاب خانوا ونقضوا المواعيد والمعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمالأوا مع قريش ومع الأحزاب الذين أتوا يقاتلون النبي في المدينة. فلما انتهى موضوع الأحزاب وفرق الله شملهم وشتتهم وأنزل في قلوبهم الرعب وأرسل عليهم الريح حتى أنهم ذهبوا وتشتتوا على المدينة، لكن هؤلاء في المدينة ومن سكان المدينة ما استطاعوا أن يذهبوا. فلما انتهت الحرب بين النبي وبين الأحزاب ورجع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى بيوتهم لأنهم كانوا خارج المدينة، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تضع لامة الحرب حتى تذهب وتقاتل بني قريظة اليهود الذين خانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا، وذهب صلى الله عليه وسلم، وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه حليف لبني قريظة قبل الإسلام، وبينه وبينهم بعض المعاملات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد أن يحكم، قال: قد حكمناك يا سعد في أولئك الذين بينك وبينهم صلة كانت سابقة قبل الإسلام. فحكم سعد رضي الله عنه بأن جميع المقاتلة يقتلون لأنهم نقضوا العهد، ومن نقض العهد فلا عهد له، وأن النساء والأطفال يسبون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع أرقعة. فحكم بهذا وأمر النبي، فقتلوا جميعا وهم قرابة 600، فكانوا صغار السن ينظرون إليهم، ومن وجدوه قد أنبت قتلوه لأن هذا من المقاتلة، ومن لم ينبت لم يقتل لأنه من الذراري ومن الذين لا يقاتلون. فمعلوم أن أولئك الذي يحمل السيف ويقاتل هذا من المقاتلة لا بد أن يقتل، فقتلوا أولئك. فكان عطية هذا رضي الله عنه من الأطفال الذين شك فيهم هل هم بلغوا الحلم أم لم يبلغوا، هل يقتلون. فلما كشف عنه وجد أنه لم ينبت فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم وبقي، وبعد ذلك هداه الله للإسلام ودخل في الإسلام. فالشاهد يقول عطية رضي الله عنه: أني كنت في بني قريظة وكانوا ينظرون إلى من قارب البلوغ فإن كان قد أنبت قتلوه وإلا استبقوه، فكان من جملته. فالمصنف أورد هذا الحديث في هذا المكان وهو مكان الحجر، فالحجر يحجر على الصغير ويحجر على سقيم العقل ويحجر على المفلس الذي عليه ديون للناس لئلا تضيع حقوق الناس، فهؤلاء يحجر عليهم، فالصغير من جملة من يحجر عليه. فعطية رضي الله عنه بين بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر الإنبات إنبات العامة دليل على البلوغ، لأنه جعله دليل على البلوغ، من أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فهذا دليل على أن من أنبت شعر عانته قد ربت هذا يعتبر أنه قد بلغ وله حق التصرف، لكن لا بد من الاختبار قبل، فإذا اختبر ووجد يحسن التصرف فيدفع إليه ماله ويتصرف في ماله ولا يحجر عليه، لأنه إذا بلغ والبلوغ يحصل إما بتمام 15 عاما وإما بالإنبات كمثل حديث عطية هذا، وإما بالاحتلام، هذه الثلاثة التي تدل على بلوغ الصبي. وبالنسبة للجارية هذه الأمور الثلاثة وتزيد عليها الجارية بالحيض، فإذا حارت علمنا أنها قد بلغت الرشد. فهذا المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث لهذا الغرض. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن المرأة ليس لها حق التصرف في مالها إلا بإذن زوجها، وأنها لا تتصرف في مالها لا بصدقة ولا ببيع ولا شراء إلا بإذن الزوج. ولكن هذا الحديث فيه إشكالات، ولذلك لم يأخذ به أحد، أكثر جمهور العلماء لم يأخذوا به لأنه خالف أحاديث أخرى أصح وأثبت منه، لأنه في الحديث الذي رواه البخاري وغير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب خطبة العيد وكان النساء في ناحية ذهب إلى النساء وخطبهن ألقى عليهن خطبة تخصهن، فكان من جملة ما ذكر في خطبة أن حثهن على الصدقة، وأخبر أن أكثر أهل النار النساء، وبين السبب بأنهن يكفرن العشير، يعني يكفرن حق الزوج، ولأنهن يكفرن السب والشتم، فلسانها بذيء في السب والشتم، فلذلك من هذه الأمور من أسباب دخول النار. فلما بين لهن هذا حثهن على الصدقة التي تمحو عنه، لأنها الصدقة من الحسنات والحسنات يذهبن السيئات، فالنبي عليه الصلاة والسلام حثهن على الصدقة وأمرهن أن يتصدقن، فكانت الواحدة منه، وكان معه بلال، وكان النبي متكئ على بلال رضي الله عنه، فلما أمرهن النبي بالصدقة جعلت إحداهن تقوم وتأخذ القرط وتلقيه في ثوب بلال، وتأخذ الحاجة منها من الأساور أو مثلا من الحلي الذي معه وتعطيه بلال، وقرهم النبي وأخذ النبي هذا وتصدق به على المسلمين على الفقراء المحتاجين. فدل هذا الحديث على أنه مهم مشاق أن تستأذن زوجه ولا محجورة ولا يحجر عليها زوجه، لأنه لو كان محجور عليها ما أذن لها النبي ولا طلب منها تصدق، كان أمر الأزواج أن يتصدقوا من حلي أزواجهم وغيره. هذا الدليل على أن الحديث هذا ليس على إطلاقه، وحمله بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا محمول على أنه ينبغي للمرأة أدبا مع زوجها أنها ما تتصرف حتى تستأذن من باب الأدب لا من باب الوجوب. ولذلك لم يأخذ قال بعض العلماء رحمهم الله لم يأخذ بهذا الحديث بمعنى الوجوب أحد من العلماء إلا ما يروى عن طاووس رضي الله عنه. كذلك روى عن الإمام مالك أيضا أنه ما أخذه على إطلاقه، قال تتصرف في مقدار الثلث، ولكن الحديث الصحيح في البخاري وغير البخاري النبي أمرهم بالصدقة وتصدقنا ولم يستأذن أزواجهم دليل على أن هذا مهم لازم. بس الصحيح أن المرأة لها حرية التصرف في مالها الخاص، أما مال الزوج الذي بين يديها وهو للزوج لا يجوز أن تتصرف بشيء منه لا بقليل ولا بكثير إلا فيما أذن لها الزوج، لأن المرأة تكون في البيت وعندها مثلا الأطعمة وعندها الكسوة وعندها، فربما يدق الباب السائل وكذا هل تدفع له شيء أو لا، تستأذن الزوج. فإذا أذن لها زوجها فهي تعطي الفقير من مثلا من الطعام أو مثلا من الكسوة أو إذا كان من النفقة فلها ذلك بإذنه من ماله، أما مالها هي فلها حق التصرف فيه بالصدقة أو بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك فلها ذلك. وهذا هو الصحيح من ما مر علينا من الأحاديث، ولكون هذا ظاهر القرآن والسنة ولم يحجر عليها ما دامت أنها إلا إذا كانت هي مستقيمة ما هي بعقلية تامة ما تحسن التصرف هذا شيء ثاني يحجر عليها كما ما يحجر على غيرها. نعم، أما إذا كانت عاقلة وتحسن التصرف فلها أن تتصرف في مالها كما شاءت. نعم.
وعن قديسة بن مخارق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
هذا الحديث يبين لنا أن المسألة وهو سؤال الناس أن يسأل الناس من المال أنه ما يجوز إلا من حاجة، ثم النبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا الحاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، يعني ما يجوز أنك تروح تسأل الناس وتكفف الناس وأنت مغنيك الله. فإذا اتصف بهذه الأوصاف الثلاث فالشارع قد أباح له أن يسأل الناس لأنه مضطر إلى هذا، وهذا لا بأس به وليس عليه في ذلك ملام لحاجته ولضرورته. أما من يسأل الناس تكثر فقد ورد في الحديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقلل أو ليستكثر. وجاءت الحديث أيضا الأخر التي تحذر من هذا، وأن المسألة مثل ما جاء أيضا في تكملة هذا الحديث أن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، وأنه يأتي يوم القيامة وآثار المسألة على وجهه، فالنبي حذر من هذا ونهى عنه. ولكن عليه الصلاة والسلام أباح ذلك عند اللزوم، أباح ذلك عند الحاجة، وبين الحاجة أنها تكون في ثلاثة مواطن، فبين هذه المواطن الثلاثة صلى الله عليه وسلم وذكر منها رجل تحمل حمالة ولا عنده ما يسدد هذه الحمالة، يعني تحمل دين، هذا الدين الذي تحمله قد يكون له أسباب كثيرة، أحيانا يحصل بين قبيلتين شقاق ونزاع وربما يؤدي إلى قتل ونحن ذلك، فيقوم مثلا رئيس إحدى القبائل الأخرى ويأتي ويحجز بينهم ويصلح بينهم ويدفع لهؤلاء مال ولهؤلاء مال حتى يتم الصلح وينتهون على هذا، ويدفع ويتحمله هو. فإذا تحمل هذا المال فله الحق أن يسأل الناس يسددوا عنه هذا الدين، لأنه تحمله من أجل مصلحة ومن أجل صلح، والله حث على الصلح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والآية الأخرى والصلح خير، فإذا قام بهذا وأصلح بين طائفتين أو بين شخصين وتحمل مال فإنه من حقه أن يسأل الناس لتسديد هذا المال ويدفع عنه، بل يجوز أن يدفع له من الزكاة بمقدار ما تحمل. فإذا تحمل مثلا 100,000 أو 200,000 صرفت له من الزكاة، لأن هذا ما هم من مال، ما يكلفه عمل خير وعمل إصلاح. ولو منع الناس من هذا كان ما حد يمشي بالمعروف ولا حد يحاول الصلح، ولكن هذا من حكمة الشارع أنه أذن بهذا لأمور: أولا لحقن الدماء ولحصول الصلح بين المسلمين وإزالة آثار الضغائن والأحقاد ونحو ذلك، هذا مطلوب للشارع. فلهذه الأغراض النبي أباح له أنه يتحمل ويدفع إليه ويتصدق إليه، ولا بأس أيضا أن يدفع إليه من الزكاة. هذا أحد الثلاثة. ورجل آخر تحل له أيضا الصدقة أو الزكاة أو المسألة، وهو رجل أصابته جائحة. إذا أصابته جائحة من الجوائح، مثل إنسان يكون مغنيها الله بزرعه ما يحصل منه، لكن جاءت جائع صار أو نحو ذلك وشال زرعه بقيمان بيده شيء أبد، ما لا يملك شيء، وربما أنه مستدين على هذا الزرع، هذا أصابته جائحة، ينبغي لعموم المسلمين أن يتصدقوا عليه. ويجوز له هو أن يعرف بنفسه ويقول حصل لي كذا وكذا حتى إن الناس يتصدقون عليه، هذا جائز. الرجل الثالث الذي أصابته فاقة، أي فقر ومحتاج إلى قوته وإلى قوت عياله، فهذا كذلك يسأل الناس، لكن هذا يحتاج أيضا إلى شرط، لأن كثير من الناس ربما يتخذون المسألة يتخذونها وسيلة من وسائل البحث عن الرزق، هذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. فإذا كان مثلا إنسان محتاج فهو يؤخذ رأي جيرانه أو أهل بلده أو من حوله، فإذا شهد ثلاثة إن فلان محتاج، فقير ومحتاج، جاز له أن يسأل وجاز لأهل الإحسان أن يعطوه ويتصدقوا عليه من الزكاة أو من غير الزكاة، لأن النبي قال إذا يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، أي من أهل العقول، لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل، وربما ما أي واحد يجي يقول والله أنا فقير وأنا محتاج اكتب لي ورقة بأني فقير ومحتاج، هم من يروحوا يكتب له أنه فقير ومحتاج وما يعرف ولا يعرف حالته، لكن ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول ما يكتب الورقة حتى يتحقق صحة ما قال، يتحققه من غيره. أما إنسان يجي مثلا يقول والله أنا علي ديه، أنا علي 100,000 ديه، لا معه سند شرعي ولا معه صك من المحكمة ولا معه كذا، هذا ما تصدقه، لابد أنه يثبت الشيء هذا. النبي قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من أهل العقول ويشهدون له بأن فلان أصابته جاء وأصابته فاقة ومحتاجا إلى هذا، فإذا تم هذا فإنه له أن يسأل، ولمن سأله له أن يدفع له من الصدقة التطوع أو من الصدقة الزكاة التي هي واجبة أو من غير ذلك، فله هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل المسألة إلا لهؤلاء، أحد هؤلاء الثلاثة: رجل تحمل حمالة بسبب صلح أو غيره أو استدان، ورجل آخر أصابته جائحة وعرف الناس جائحته، ورجل آخر فقير يحتاج من يثبت فقره من أهل العقول، فهؤلاء الثلاثة تحل لهم الصدقة، وغير هؤلاء ما تجوز الصدقة، ما يجوز له أن يسأل الناس. إن كان إنسان مغنيها الله وعنده مثلا قوته وعنده ما يكفي ما يسأل الناس، إذا صار ما عنده شيء له أنه يسأل الناس، ويجب أن الناس يعطونه وجوب إذا علموا فقره وحاجته، لأن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إذا عرفت فقره أنه محتاج ما عنده شيء لازم، هذا حقوق المسلم، لازم تدفع حاجته تدفع فاقته وتعطيها لتستطيع، ما هو تعطيه يعني مالك اللي تقدر عليه، أقل حالة تعطيها اللي يكفيه هذا اليوم، هذا لازم تعطيه إياه اللي يكفيه هذا اليوم، وبكرة يسر الله أمره أو يحتاجه يجيك ويجي الوقت الثاني ويأتيه. فالمقصود إن هذا المحتاج ما عليه أنه يسأل، لكن الإنسان الذي يسأل الناس من أجل يكثر ويجمع مال وينمي مال هذا اللي ما يجوز له. نعم.
باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم. هذا لما ذكر المصنف رحمه الله الحجر ان الانسان يكون عنده مال ويبيع ويشتري مع الناس وتلحق والديون ويطالب الغرم بتسديد، فهذا القاضي يحجر عليه. وذكر ايضا ان الصبي غير اللي ما بلغ هذا يحجر عليه لجل الحفظ ماله له من اجل المحافظة على ماله له. واما الاول الذي عليه ديون يحجر عليه لمصلحة الغرماء، أما هذا يحجر عليه لمصلحته هو. وهناك رجل ثالث أيضا ما يحسن التصرف، فهذا أيضا ولو كان بالغ فهذا أيضا يحجر عليه إذا كان يخرب ماله ولا يحسن التصرف يحجر عليه ولا يعبث بالمال. فهذه فالمصنف رحمه الله لما ذكر الحجر أعقبه بذكر الصلح، لأن الغالب أن المحجور عليه بيحتاج إلى صلح. محجور على الواحد للديون، فإذا فتشنا عن ديونه وله أكثر من طاقته ما يستطيع يسددها، هنا يأتي باب الصلح. هنا نحتاج أن نصلح بينهم. يجي إنسان يقول أنا أبي منه 5000، يجي آخر يقول أنا أبي منه 10000، يجي آخر يقول أنا أبي منه 15000. ف10000 و5000 و15000 يعني هذه 30000، قد يكون ماله 10000 كله، فكيف يسدد هؤلاء؟ فنقول هذا نتدخل في الصلح ونجمع الغرماء ونقول والله الرجل ما عنده إلا هذا المبلغ وهذا أقل من مبلغكم، لكن حين نوزع بينكم على كل واحد على حسب ماله والباقي سامحوه. هذا ينبغي للحاكم أن يتدخل في هذا ويطلب منهم المسامحة ويصلح بينهم أنه يدفع له الشيء هذا ويتغاضون عن الباقي، أو مثلا يقبل منه مثلا هالأرض هذه اللي تقدر مثلا أرض مثلا تسوى 10000، ثم يقول اخذها 15000 بس وهذه حقك وحق ديني، نصلح بينهم بهذا ونشير عليهم. فالصلح خير والصلح جائز بين المسلمين، إلا شيء يحل حرام ويحل، لكن هذا نطلبه طلب منه من نفسه ويتنازل عن نفسه، لكن ما نرغم على هذا، لأننا إذا أرغمناه معناه ارتكبنا محرم، ما نرغم على أنه يتنازل عن حقه، لكن نطلبه طلب. ولأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد من الصحابة حصل عليهم مثل هذا، ويجمع المال ويسدده ويقول الغرماء يطلب من الغرماء أن يسامحونه عن البقية ويمتثلون ذلك. فالنبي سلم على هذه السنة، وهذا هو الصلح الذي ينبغي، وهو الصلح الذي في الغالب أنه يأتي بعد الحجر. فبذلك المصنف من حسن صنعه ومن حسن تأليفه انه لما انتهى من ذكر الحجر اعقبه بذكر الصلح. فهذا الحديث يدل على ان الصلح جائز بين المسلمين، بل هو مستحب، لان الله يقول الصلح خير، والله يقول لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. فالصلح خير، ما دامت انه خير يستحب وجائز انك تستعمل ذا وانت على اجر، ويستحب لمن طلب منه هذا ان يستجيب ويكون سمح في بيعه سمحا في شرائه. فاذا كان اخوك مثلا عاجز عن السداد وله ولك انت حق عليه واخر له حق عليه، اذا ما تسامحت ما امكن انه يسدد اللي عليه، فيطلب منهم التسامح، وهذا من محاسن الشريعة ومن حسن المعاملات. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للذي يحسن المعاملة، دعا له بالرحمة وأي شيء أفضل من أن تصيبك دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى حقوق الناس يعطيهم إياه بسمحة نفس، سمحا إذا اقتضى إذا طلب حقه يكون سمح يأخذها بسهولة ويأخذ المتيسر ولا يعنف على المدين، إن المدين أمره لله ما بيدو حيله. الإنسان يصاب مثلا بالجوائح أو يصاب مثلا بالخسائر أو كلام ينبيده، فينبغي لك أنك تلاطفه ولا تستعلي عليه ولا مثلا توبخه، خل ما تيسر، خل من الدنيا الذي درت به واسلع ما بان منها وانقطع. هذا من الأمور التي ينبغي للمسلمين يتعاملوا بها كما سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالصلح جائز بين إلا شيء حل حرام أو حرم حلال، هذا لا يجوز الصلح فيه، ما يجوز هذا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
بارك الله عنه
هذا سائل يقول: قدمت لتأدية العمرة ومقيم الآن في مكة، ولكني ذهبت إلى منطقة الطائف وعدت في نفس اليوم، علما بأني عديت عمرتين عني وعن والدي، فهل يلزمني شيء؟
لا، ما يلزمك شيء. العمرة إذا جبت العمرة مرة واحدة وغيرها ما هو بواجب، فالواجب عليك مرة واحدة. أما الثاني لو أخذت عمرة فهذا خير وفضل، لكنه لا يجب عليك. أيها الأخوة، فيه جنازة نحب نصلي عليها حنا وياكم، جزاكم الله خير، صلاة على الجنازة.
هذا سائل يقول: أريد من سماحتكم شرحا لمعنى الحديث القدسي، وما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن الكريم إن كان كل منهما كلام الله؟
نعم، الفرق بين الحديث القدسي، الحديث القدسي مع أنه ينسب إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله كذا وكذا، يأتي بالحديث القدسي كما ورد في الحديث قال الله أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبة، هذا من كلام الله لكن ليس من القرآن. والأخ يسأل ما الفرق مع أنها كلها مضافة إلى الله، الحديث القدسي أضاف الرسول إلى الله وهذا القرآن، فالفرق بينهما أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إنني أنا الله، من استطيع يقول إني أنا الله إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا كلامه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فهذا كلام الله تكلم به حقيقة، ولذلك ترتب عليه أمور ما تترتب على غيره، منها احترامه وفضله، وأن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه هذا صفة من صفاته وهذا كلامه سبحانه، ولأن أيضا من أخبر النبي أن من قرأ حرفا من القرآن فله به عشر حسنات. أما الأحاديث فليس كذلك، ما يحصل هذا الثواب، ولكنك مأجور في حفظ الأحاديث، ويرجى لك إن شاء الله إذا حفظت مجموعة من الأحاديث أن تحسن من حساب العلماء، وأنك يوم القيامة تحشر مع العلماء، كما جاء في الحديث من حفظ 40 حديثا على أمتي حشر مع العلماء، فهذا يحصل لك فضيلة أنك من العلماء، ويحصل لك فضيلة التعبد بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم على علم وعلى بصيرة، وتكون بإعداد العلماء. لكن القرآن له ميزة وله فضل. أما الحديث القدسي فهو شيء النبي يخبر به عن الله، والنبي ما يخبر إلا بحق، ولا يتكلم إلا بحق، وإذا قال عن الله شيء فهو حق أن الله تكلم به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة يقول الله في حقه في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفته: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فسواء الكلام الذي يتكلم به النبي ويضيفه إلى نفسه فهو عن الله، أو يقول قال الله فهو كذلك عن الله، لكن هذا سم قدسي لأنه منسوب إلى القدس، إلى الله المنزه عن كل شيء، فسمي قدس بها. لكنه يختلف عن القرآن بهذا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله يقول كذا وكذا، أما القرآن فهو تكلم به الله، ما أجعله باصة أحد، هو الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى. فبهذا يتضح لنا الفرق بينهما.
هذا السائل يقول: في أثناء صلاتي لاحظت أنني مائل قليلا عن الكعبة فعدلت إلى الكعبة، هل علي الإعادة؟
نعم، إذا صليت وأنت ما اتجهت بجسمك كله للقبلة وأنت بالحرم وتشوف الكعبة فأنت تعيد صلاتك. العلماء والله سبحانه وتعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والقبلة هي الكعبة التي جعلها الله قبلة للناس ما دام تشاهدها، لكن إذا كانت ما تشاهدها بعينك فالاتجاه يكفيك، ولو ملت قليلا عنها لا يضرك، لكن إذا كنت تشاهدها لو ملت عنها قليل هذا يؤثر في صلاتك. نعم.
هذا سائل يقول: لماذا سمي بالمسجد الحرام؟
إيش؟
لماذا سمي بالمسجد الحرام؟
المسجد الحرام ليش سمي المسجد الحرام؟ هذا شيء واضح والحمد لله، كل مسلم ما يخفوا هذا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه أشياء ما حرمها بغيره، فلذلك سمي المسجد الحرام، لأن له حرم وله حدود، وجعل له حدود محرم فيها، محرم فيها القتل، محرم فيها قطع الشجر، محرم فيها حش الحشيش، محرم فيها الصيد، محرم فيها تنفير الصيد، محرم فيها قطع الشجر ولو كان شوك، لأن النبي قال: لا يعبد شوكها، لو هو شوك حرام عليك أنك تقصه، فلذلك لهذه الحرمة صار المسجد الحرام، لأن الله حرم فيه أشياء ما حرم في غيره. أباح الله لك أنك تصيد الصيد، لكن حدود الحرم ما محرم عليك أنك تصيد. من البيت الحرام لهذه الأمور ولغيرها، وللحرمة التي فيه أيضا، جعل الله له حرمة وجعل الله له فضل متميز عن غيره. ولذلك يقول الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فحرمته بركته الهداية التي جعلها الله فيه، والحرمات التي منعت فيه لا يجوز. النبي قال مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يسفك فيها دم ولا ينفر صيدها ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا تلتقط لقطتها، فهذا شيء حرمها الله من يوم خلقها. نعم.
هذا سائل يقول هل العشر الحسنات تحصل بكل حرف من القرآن لكل قارئ أم لمن يوافق قلبه لسانه حين القراءة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا، إذا قرأ فله، لأن النبي قال من قرأ، من قرأ حرفا فله به عشر حسنات، فإذا قرأه الإنسان فهذا العشر حاس سواء قرأه بتدبر أو بتفهم أو قرأه ولو لم يستحضر التدبر، فالرابع حاصل له هذا الفضل العشر، لأن النبي ما فسر ولا فصل في هذا، أعطانا كلمة عامة من قرأ، فمن صدق عليه أنه قرأ أي قرأ الآية بلسانه فإنه يحصل له هذا الفضل العظيم.
هذا سائل يقول من صلى صلاة الفجر في جماعة ثم مكث يقرأ القرآن حتى تطلع الشمس فكأنما أتى بحجة وعمرة، فهل هذا الحديث صحيح؟
أما حديث فكأنما أتى بحجة وعمرة ما أدري عنه، لكن أنا أستحضر الحديث أنه من صلى الفجر وجلس ينتظر حتى ارتفعت الشمس فإنه يحصل له أجر عمرة تامة تامة، أما عمره حج ما أدري، كان في حديث هذا ما أدري عنه.
هذا سائل يقول أثناء تأدية العمرة عن الغير، هل يجوز أثناء تأدية العمرة عن الغير أن تنسب الدعاء لهم فقط؟
لا، العمرة هي يحصل ثواب العمرة من طواف ومن سعي ومن تقصير وكذا، ذا اللي يحصله الأجر فيه، أما كونك تدعي له وأن تأخذ له عمرته هذا ما هو بلازمك، تدعي بما تحب له ولنفسك ولغيره، ما هو بلازم الدعاء تقصر عليه، لا، هو له الأجر مثل الحج، وأنت لك أجر الصلاة بالحرام ولك ثوابها وهو له أجر العمرة فقط، لأنك أنت ما هديته إلا العمرة إن كانت مهدية أو كنت مكلف ما كلفت إلا بالعمرة، كذلك الحج. وليش الناس يحرصون، كثير من أهل الخير يحرص أنه يأخذ حجة خصوصا في غير مكة، يكون بعيد ويحب أنه يروح المكة، يحب أنه يصلي لو وقت واحد بالحرم ولا يستطيع، ثم يجي إنسان وينوب أنك تروح تحج عنه، فيأتي وتكون الحجة للذي أنابه، لكن بقية الأعمال له، يسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويصلي مع الجماعة، هذه له للنائب ما هي للمنوب عنه، المنوب عنه له الحجة بس. فلذلك يحرص كثير من الناس أنه يأخذ ما يقدر يذهب إلى مكة، خصوص في البلاد النائية مثلا عن مكة البعيدة اللي تحتاج إلى نفقة وتحتاج إلى، يصل إنسان فقير وتحلق قلبه بالحرم وده أنه يزور الحرم، ما يحصل له إلا من هالطريق، فيدفع له إنسان شيء يوصل الحرم ويحج عنه، فأنت فهذا النائب إذا جاء وصلى بالحرم له كم صلاة يلا آذله وأجره له، والدعوات ينبغي التدعي له ولا ما هو بلازم، لأن ما فيه دعاء واجب في الحج، ما فيه واجب عليه، فالشيء اللي ما هو واجب ما هو بلازم، لكنك إذا دعوت له ودعت لنفسك ودعت لمن تحب فهذا شيء طيب.
هذا سائل يقول علي فدية لا أستطيعها هنا وأستطيعها ببلدي بعد عودتي إليها، فهل أفدي ببلدي أو أصوم عشرة أيام؟
لا، الفدية ما تصلح إلا في مكة، لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، فالهدي سواء كفارة أو هدي واجب أو هدي تمتع لا بد أن يكون في مكة لفقراء مكة لفقراء الحرم، لا يصلح لصاحبها إلا هدي التمتع يأكل من صاحبه، لكن كفارة ترك الوداع ترك من الجمار ترك المبيت فهذا يجب عليه دم، وهو خاص للفقراء والمساكين من القاطنين في مكة، سواء أصل في مكة من سكان مكة أو من اللي جايين بعمرة ولكنه فقير كذلك يعطى منها، ولو أنه في الأصل ما هو من مكة لكن ما دام في مكة يعطى منها إذا كان فقير ومحتاج إليها، وأما الغني ما يعطى منها، وكذلك صاحبها ما يأكل منها، فأنت أيها الأخ اللي تقول أنا ما أقدر الآن لكن أقدر ببلدي، لك طريقة أخرى غير ما ذكرت، أن تقول إما أذبح ببلدي أو أصوم عشرة أيام، لا، لك في طريقة ثالثة غير ما ذكرت، وهو أنك مثلا قيمة الهدي تعطيها احد الاخوان اللي يروحون المكيه وتقول من فضلك ترك وكيلي اشتربه وذبحه، هذا لك طريقه هذه. او تعرف انسان بمكه من اللي انتفق به متطمئن اليهم وترسله المبلغ وتقول من احسانك اشتربه ووزعه على الفقراء والمساكين، فلك هذه الطريقه، فهذا هو الاولى وهو الذي ينبغي لك اذا كانك منصر وتقدر. وله محدده بيوم او بشهر تقول فت وقت؟ لا، الكفاره ما هي محدده بها شهر او الشهر الثاني او الشهر الثالث، ما هي محدده بوقت. فلذلك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.